الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أباح الله جل وعلا الطيبات وحرم الخبائث، وأمر بحفظ النفس أن يعتدى عليها أو أن يعتدى على الجسد الإنساني في عضو منه. ولأن للعقل والفكر والإدراك مكانة عالية في دين الإسلام العظيم، فقد أحاط الشرع الحنيف العقل بسياجات حفظ متعددة، فحرم كل ما يضر بالعقل أو يغيبه عن الوعي والإدراك. فقد نهى الله جل وعلا عن الخمر، ويشمل ذلك المفترات كما أنه يشمل المخدرات، لأن ذلك يغيب العقل. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ العقل، وهو من الضرورات التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان في الحياة، لا يمكن أن يعيش بسواه. أمر الله تعالى بحفظ النفس وبحفظ العقل وبحفظ المال وبحفظ العرض، وأمر بحفظ الدين، وبه يحفظ هذا كله. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولا صلاح للإنسان في الحياة إلا بالحفاظ على هذه الضرورات وما وراءها، إما أن يكون من الحاجيات وإما أن يكون من التحسينيات. والإسلام عندما حرم المخدرات إنما حرمها صيانة للفرد وحفاظاً على المجتمع، لأن الأضرار والمهالك التي تعود على المدمن وتؤثر سلباً على سلامة المجتمع كثيرة جدا. فالخمر تغيب العقل وتذهب الهيبة والمروءة وتعصف بالحياء. إن مروج المخدرات يدمرون على الناس طاقاتهم، يستلبون أموالهم، ويدمرون على الأمة إسلامها ودينها، حتى تصير مجموعة من المهازيل لا تستطيع دفاعا، فضلاً عن أن تقوم بمسؤولية. وقد ذكر العلماء في حكمة تحريم الخمر كلاماً كثيراً، ويكفي في ذلك قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فذكر أنها سبب لكل شر، وأنها عائق عن كل خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر أم الخبائث. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني بسند حسن: الخمر أم الخبائث، فجعلها أمًا وأساسًا لكل شر وخبث. أما مضرتها الدينية والأخلاقية والعقلية فهذا ما لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفصيل، وأما مضرتها البدنية فقد أجمع على هذا الأمر الأطباء جميعا، وقد وجدوا أنها سبب لكثير من الأمراض الخطرة المستعصية. حرم الله تعالى الخمر وبين ما تجر إليه من المفاسد والشرور، وذلك أمر يطول عده ويصعب حصره، ولو لم يكن في الخمر إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم، فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله وتذهب إدراكه حتى يصير ضحكة للصبيان، وحتى يتصرف تصرف المجانين؟ فداء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ لذلك ذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يذق الخمر قط في الجاهلية قبل البعثة، فلما سئل عن ذلك وسببه أخبر أنه رأى أن الخمر تذهب مروءة الرجل لأنها تذهب عقله. أخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي العالية قال: سئل أبو بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شربت خمرا في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. قالوا: ولم ذاك؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، لأنه من شرب الخمر كان لعرضه ومروءته مضيعا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبو بكر، صدق أبو بكر. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. هو الصديق رضي الله عنه يضن بعقله، فامتنع عنها من غير نص قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والخمر لعظم خطرها وكثرة ضررها حاربتها دول كثيرة في العالم، ولكنهم لم يبلغوا من الوصول إلى المنع بشيء، وإنما ازداد الناس إقبالاً عليها. وما أمر تجريم أمريكا لها مع ما بذلت من الأموال والعدة والاستعداد من أجل منعها، مع ما منيت به من الفشل الذريع؟ ما أمر ذلك بخاف على أحد؟ أما ديننا فإن الله تبارك وتعالى حرم فيه الخمر بكلمة: فاجتنبوه، فاجتنبوه. ولم يقبلوا على الخمر بعد، وفعلوا أمراً عجيباً، فإنه لما نزل التحريم وجاء الأمر بالاجتناب أراقوها في الشوارع، وأصبح الناس كأنهم أمطروا بليل، مع أن الخمر كما هو معلوم يصل تأثيرها إلى خلايا المخ حتى يسبب ما يسمى بالاعتماد، بحيث إذا ما قلت النسبة في الدماغ تأثرت الخلايا العصبية المخية وحدث ما يشبه الجنون، حتى إن المدمن ربما باع عرضه وفرط في شرفه وتنازل عن ماله من أجل قطرات من الخمر. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كأنما ملكهم الله تعالى أزمة أبدانهم وقياد عقولهم، فلما أنزل الله تبارك وتعالى التحريم أمسكوا ولم يضرهم بشيء، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لا شك أن الواقع يؤكد أن تعاطي المخدرات وإدمانها يؤدي إلى انهيار الأسرة وضياعها وانحراف أفرادها، وغياب القيم عند المتعاطي للمخدرات مما يؤدي إلى انتشار كثير من الظواهر السلبية في المجتمع، ويؤدي إلى انتشار الجريمة بصورها المختلفة كالقتل والسرقة والاغتصاب، لأن المدمن لا يبالي أثر فعله ولا يدري عواقب جريمته. كثير من الناس لا يعقلون، يتهافتون على الخمر لكي تذهب عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وصحتهم. والخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما الكتاب فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إنما الخمر، وهي كل ما خامر العقل وغطاه، مشروبا كان أو مأكولا أو مشموما، والميسر هو القمار، ويشمل كل كسب بطريق الحظ المبني على المصادفة من كل الوجوه. والأنصاب الحجارة التي كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندها تقربا للأصنام، والأزلام هي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها قبل الإقدام على أي شيء يريدونه أو عند الإحجام عنه. كل ذلك نجس معنوي في السلوك أو الاعتقاد، من دركة كبار الإثم أو من دركة الإشراك بالله، وهي من تزيين الشيطان وإغوائه، فبين الله حرمتها في الكتاب العزيز. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي الصحيحين: كل شراب أسكر فهو حرام. وأخرج أبو داود وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وهو حديث صحيح. فلعن عشرة مع أن الشارب واحد. وأخرج أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. والحديث حديث صحيح مخرج بطرقه وأسانيده في السلسلة الصحيحة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبي الدرداء يرفعه: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. علينا أن نعلم عباد الله أن الخمر شامل لكل ما يسكر، مهما استحدث الناس له من الأسماء، سواء كان مائعا أم جامدا، طالما توفر فيه المعنى المحرم وهو الإسكار. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود والترمذي. فنهى الله عن الخمر، ويشمل ذلك المخدرات والمفترات، لأن ذلك يغيب العقل، وقد أمر الله بحفظ العقل وهو من الضرورات. والمفتر هو الذي إذا شرب أرخى وأثقل الجسد وصار في الجسد فتور، ويدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله والرسول للتجار في المخدرات والمفترات. وفي كل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه، بل يدخل المتعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله. وذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله، إذ يضيع المدمن نفسه ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه، ويهدر طاقاته ويبدد ثرواته، ويفرط في عرضه وشرفه، ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. من سبل مواجهة ظاهرة الإدمان تطبيق ولي الأمر لحد الحرابة على مروج المخدرات، لأن الذي يأتون به إنما هو من الإفساد في الأرض ومن المحاربة لله ورسوله. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة، ومن ذلك نعمة الماء التي هي من أجل نعم الله جل وعلا علينا. فالماء أصل الحياة والأحياء، وهو أهم وسائل النماء والرخاء. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزلنا المطر من السماء، وأخرجنا النبات من الأرض، وأحيينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض، كل شيء من الحيوان والنبات. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لقد عني الإسلام بنعمة الماء عناية كبرى، وأمرنا بحسن التعامل معها، وحثنا على ترشيد استخدامها، وجعل الإسراف في استخدامها صورة من صور الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. ومن سنن الوضوء الاقتصاد في استعمال الماء، ولو كنت على نهر جار. الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. نعمة الله التي أنعم الله بها على هذا البلد بما أجرى فيها من النهر المبارك، نعمة جليلة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على أهل هذا البلد. فينبغي عليهم أن يحافظوا على تلك النعم، وألا يسرفوا فيها مبددينها، وهذا كله لا يرضاه الله رب العالمين ولا يحبه. فالإسراف من خلق أتباع الشياطين من أعداء الدين. إن تلويث المياه وإهدارها أو عدم المحافظة عليها صورة من صور الإفساد التي نهى الله تعالى عنها. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعمة الماء التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة جليلة من أجل نعم الله. وقد نهى الله تعالى عن الإسراف وحذر منه، ووصف الله جل وعلا به أعداء أعدائه من خلقه من البشر، فقال عن فرعون عليه لعائن الله: إنه كان عاليا من المسرفين. ومهما وضعت من قطرة من الماء الذي آتانا الله ربنا من فضله ومن نعمه، مهما وضعتها في غير موضعها فهذا إسراف يبدد روح أمة ويصحر أرض قطر من أقطار الإسلام العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وسائر أقطار المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.